الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وكذلك القياس في الأمور الشرعية كثير أيضا، فمن ذلك: أولا، سألت امرأة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمها أنها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم. وقال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله. هذا قياس، قياس القضاء في دين الله كالقضاء في دين المخلوق. ثانيا، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، كأنه يعرض بزنا امرأته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل له: الولد لكما. ولو قال الولد لكما لقال الرجل: نعم، رضينا بالله ورسوله. لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئن الرجل، فضرب له مثلا يناسبه من بيئته بطريق القياس، وهو أعرابي لا يعرف إلا الإبل، فاقتنع الرجل. والعقل أيضا يقتضي ثبوت القياس بناء على أننا نعرف أن الشريعة كاملة من كل وجه، محكمة من كل وجه، والكامل المحكم لا يتناقض. ومعلوم أن التفريق بين متماثلين أو الجمع بين مختلفين تناقض، فالمتفقان لا بد أن يكون حكمهما واحدا حتى تتفق الشريعة، والمختلفان لا بد أن يكون حكمهما مختلفا أيضا. فالقياس إذن ثابت بالكتاب والسنة في الأمور الكونية والشرعية، وكذلك هو ثابت بالعقل، وعمل المسلمين عليه إلى اليوم وإلى الغد، لأنه من كمال الشريعة، والشريعة لا يمكن أن يدخلها النقص.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. لازلنا فيما ذكره الشيخ رحمه الله من بيان حجية القياس، وأن القياس حجة في الأمور الكونية والأمور الشرعية، ومثل بأمثلة شرعية سواء على القياس الواقع في الأمور الكونية أو القياس الواقع في الأمور الشرعية، وهذا بعد أن أشار إلى خلاف أهل العلم في الاحتجاج بالقياس. وتوقفنا بالأمس عند بيان أن على طالب العلم أنه إذا سمع الخلاف أن يسأل عن سببه ويقف عليه ليعلم حينئذ ما هو الصحيح من تلك الأقوال التي اختلف فيها العلماء. وأيضا ينبغي أن يتفطن إلى أن بعض المسائل التي حكي فيها الخلاف لم تكن مما هو مختلف فيه قبل وقوع هذا الخلاف، فالدراسة التاريخية لأي علم من الأهمية بمكان، ليعلم تطور هذا العلم وما وقع فيه من توجهات أو آراء أو أقوال أو اختلاف. فالمسألة إن كانت مما بحثت من قبل ولم يجري فيها الخلاف فإيجاد الخلاف فيها فيما بعد مخالف لأقوال من سبق. أيضا نجد أن بعض علماء الكلام أو الذي لم يفهم ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم أو بين أهل العلم المتقدمين من مدح مثلا للقياس أو ذم له لم يفهم أن هذا من باب خلاف التنوع لا خلاف التضاد، فإن هذه المسألة وهي عدم التفطن إلى أن هذه المسائل من المسائل خلاف التنوع أو أنه تحمل هذه المسألة فتحمل هذه المسألة وينتقل بها من كونها خلاف تنوع إلى خلاف تضاد، هذا يخالف المنهج العلمي والطريقة الصحيحة. وهذه المسألة أو هذا الفصل الذي نتحدث عنه وهو القياس من هذا القبيل، فقد ورد الحظ على القياس والإشارة إليه في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والأئمة رحمة الله عليهم، وورد كذلك التحذير منه في الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ومن أقوال الصحابة ومن أقوال الأئمة، فما موقفنا حينئذ؟ هل ينتقل به ويطور إلى أن يتحيز شخص إلى أحد القولين ويلغي القول الآخر فهذا هو خلاف إيش؟ التضاد. هذا هو خلاف إيش؟ التضاد. أم أن يقوم فيفهم ما مراد الأمر به أو ما هو القياس المأمور به وما هو القياس المنهي عنه فينزل الأمر منزلته والنهي منزلته، وحينئذ يخرج بالرأي الصحيح الذي تعاضدت عليه الأدلة وأقوال الأئمة. مما ينبغي أن القياس ينقسم إلى حق وباطل، القياس ينقسم إلى حق وباطل وممدوح ومذموم. ولهذا انتبهوا يا إخوة، ولهذا لم يجي في القرآن مدحه ولا ذمه ولا الأمر به ولا النهي عنه، فإنه مورد تقسيم إلى صحيح وفاسد. ولهذا تجد في كلام السلف ذم القياس وأنه ليس من الدين، وتجد في كلامهم استعماله والاستدلال به، وهذا حق وهذا حق. كتقريب الألفاظ المجملة التي سلكها أو تكلم بها المتكلمون فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، تجد أن أهل السنة لا ينفونها بإطلاق ولا يثبتونها ماذا بإطلاق، وإنما يستفسرون ماذا تريد بهذا اللفظ، فإن أراد به معنى صحيحا ماذا قبلوه، قبلوا المعنى وتوقفوا في اللفظ، وإن أراد به معنى فاسد ردوا هذا المعنى الفاسد. فالألفاظ المجملة في هذه الأبواب في باب الأسماء والصفات التي تكلم بها المتكلمون وهي محتملة لحق وباطل، إن أريد بها معنى فهي حق، وإن أريد بها معنى آخر فهي ماذا؟ هل تنفى بإطلاق؟ يا شباب، تنفى بإطلاق؟ لا. تثبت بإطلاق؟ لا. وإنما ما هو الموقف؟ يستفسر. فإن أريد بها المعنى الصحيح قبل المعنى الصحيح، وإن أريد بها المعنى الباطل رد هذا المعنى الباطل. واضح يا إخوة؟ القياس كذلك، لأنه ينقسم إلى قسمين: قياس صحيح وهذا مقبول، وقياس باطل وهذا ماذا؟ مردود. فما ورد من المدح والحظ على القياس فإنما هو ينزل أو منزل على ماذا؟ يا إخوة، منزل على القياس الصحيح. وما ورد من ذم وتحذير إنما ينزل على القياس ماذا؟ الفاسد. ولهذا تجد من قوادح القياس التي يقدح فيها أو يقدح بها في القياس ما يسمى بقياس أو فساد الاعتبار، وذلك إذا خالف القياس نصا صحيحا ظاهرا صريحا قدح في هذا القياس وأبطل، لأنه صادم نصا شرعيا، والنص الشرعي مقدم عليه. وسأتحدث عن نوعي القياس: القياس الفاسد والقياس إيش؟ الصحيح، بأمثلة شرعية وبأقوال منقولة عن الصحابة وعن العلماء رحمهم الله، ليتضح ما هو المراد في هذا. فالقياس الفاسد كقياس الذين قاسوا البيع على الربا، كما حكى الله عنهم بقوله جل وعلا: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، بجامع ماذا؟ القياس في هذا بجامع التراضي في كل، في البيع وفي الربا. فكما أن البيع لا يصح إلا إذا وقع عن تراض في المعاوضة المالية، والربا كذلك، والربا كذلك في زعمها. ولهذا حكى الله عز وجل عنهم أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فهذا قياس ماذا؟ ها؟ قياس فاسد. وأيضا قياس الذين قاسوا الميتة على المذكر، قياس الذين قاسوا الميتة على المذكى في جواز أكل كل منهما بجامع ماذا؟ بجامع ما يشتركان فيه من إزهاق الروح، من إزهاق إيش؟ الروح. فالمذكى أزهقت روحها بسبب من الآدمي، والميتة بفعل من الله عز وجل. فإذا قام شخص بتذكية حيوان مأكول اللحم، فلأن تكون أكل الميتة في الجواز من باب أولى، لأن التذكية في الأول بفعل آدمي، وإزهاق الروح بفعل آدم، وفي إزهاق الروح في الميتة بفعل الله عز وجل. وهذا قياس إيش؟ قياس فاسد. أيضا مما ورد التحذير عن القياس أو الذم له ولأهله ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمها فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم، يحرمون به ما أحل الله ويحلون ما حرم الله. فهذا فيه صراحة من التحذير من أناس طغى عليهم هذا القياس الفاسد، فقاموا بهذا القياس أو هذه الأقيسة ليحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله، وهذا فيه دلالة على أن هذا القياس ماذا؟ قياس ماذا؟ فاسد، لأن القياس إذا أدى إلى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله كان قياسا فاسدا. قال ابن عبد البر رحمه الله: هذا هو القياس على غير أصل، والكلام في الدين بالخرص والظن. ألا ترى إلى قوله في الحديث: يحلون الحرام ويحرمون الحلال، ومعلوم أن الحلال ما في كتاب الله وسنة رسوله تحليله، والحرام ما في كتاب الله وسنة رسوله تحريمه. فمن جهل ذلك وقال فيما سئل عنه بغير علم وقاس برأيه ما خرج منه عن السنة، فهذا الذي قاس الأمور برأيه فضل وأضل. ومن رد الفرع أو ومن رد الفروع إلى أصولها فلم يقل برأيه. فابن عبد البر رحمه الله فرق بين نوعين من القياس، فأنزل ما ورد في الحديث على القياس إيش؟ الفاسد. أما ما سلك فيه المسلك الصحيح فإنه قياس صحيح معتبر. أما ما ورد عن الأئمة رحمهم الله تعالى في التحذير من القياس، فها هو أبو حنيفة رحمه الله يقول: البول في المسجد أحسن من بعض قياسهم. وقال أيضا: من لم يدع القياس في مجلس القضاء لم يفقه. وقال ابن شبرمة رحمه الله: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وقال مسروق: إياكم والقياس والرأي، فإن الرأي قد يزل. وكان الشعبي رحمه الله يقول: لا تجالس أصحاب القياس فتحل حراما أو تحرم حلالا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: يجتنب المتكلم في الفقه المجمل والقياس. فهذه بعض الأدلة، وإلا من نظر في المطولات سيجد الكثير من الأدلة النقلية سواء في الكتاب أو في السنة أو في أقوال الأئمة رحمة الله عليهم، ذم والإشارة إلى ذم القياس والتحذير منه ومن أهله وأصحابه. لكن كما قلت لكم، القياس مورد تقسيم إلى صحيح وفاسد، فينبغي أن تنزل هذه الأدلة منازلها لئلا يلتبس عليك الأمر. وإن شاء الله سيتبين لنا لما سلك منكر القياس تلك المسالك في إنكار حجيته. أما القياس الصحيح فقد ورد أيضا كما قلنا لكم فيما سبق، وما أشار إليه الشيخ رحمه الله من جريانه في الأمور الكونية وفي الأمور الشرعية. وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءه الأعرابي فقال الأعرابي: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته لأنه أبيض وزوجته بيضاء، فكيف تلد ولدا أسود؟ فكأنه وقع في نفسه أنه ليس ابنا له، أراد إنكاره. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي عن لون إبل هذا الرجل، فقال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ الورقة سواد في بياض. قال: إن فيها لورقة. الإبل حمر وكلها حمر، وفيها بعض الإبل أصابتها الورقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى ترى ذلك جاءها؟ هي حمر، المفترض أن تنتج ماذا؟ ها؟ حمر أيضا. فقال: فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله، عرق نزعه. فقال: ولعل هذا عرق نزعه. فهذا وجه ايش؟ القياس. كما أن الإبل التي بين يديه ألوانها حمر وقد وقع فيها ورقة، وهو أبيض وزوجته بيضاء وجاءت بابن أسود، فعلل في الإبل أنه لعلها نزعها عرق، فكذا لعل ابنك نزعه عرق، فقد يكون من أجداده، من آبائك أو من آباء زوجتك من كان أسودا فنزع هذا المولود إليه. ومن تراجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه على هذا الحديث قوله: باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل. ثم ذكر بعد هذا التبويب حديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. فقال: اقضوا الله فإن الله أحق بالوفاء. فهذا قياس بين به النبي صلى الله عليه وسلم حكم الوفاء بما نذرت به أم تلك المرأة، فقاس دين الله عز وجل على دين الآدمي بجامع أن كل منهما دين يلزم به أو عليه الوفاء. فهذا إشارة إلى القياس في المثال الذي سمعتم وفيما سبق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا الذي ترجمه البخاري هو فصل النزاع في القياس، لا كما يقوله المفرطون فيه. هناك أناس توسعوا في القياس حتى أنهم لم يلتفتوا إلى الاعتناء بالسنة ولا بمعرفتها ولا بالاهتمام بها، بل طغى عليهم القياس حتى أصبحت أمورهم تنحى المصادمة لصريح السنة أو لما هو ظاهر في السنة بسبب توسعهم وطغيان القياس على استعمالاتهم. قال: لا كما يقوله المفرطون فيه ولا المفرطون، فإن الناس فيه طرفان ووسط. قبول بإطلاق، رد بإطلاق، وهناك المتوسطون. فأحد الطرفين من ينفي، وهو يشير رحمه الله إلى سبب خلاف في اعتبار القياس أو عدم اعتباره، فأحد الطرفين من ينفي العلل والمعاني والأوصاف المؤثرة، ويجوز، انتبهوا ماذا يجوز؟ قال ويجوز ورود الشريعة بالفرق بين المتساويين والجمع بين المختلفين، ولا يثبت أن الله سبحانه شرع الأحكام لعلل ومصالح وربطها بأوصاف مؤثرة فيها مقتضية لها طردا وعكسا، وأنه يعني هذا من تمام قولهم، وأنه قد يوجب الشيء ويحرم نظيره من كل وجه، ويحرم الشيء ويبيح نظيره من كل وجه، وينهى عن الشيء لا لمفسدة فيه، ويأمر به لا لمصلحة بل لمحض المشيئة المجردة عن الحكمة والمصلحة. وبإزاء هؤلاء قوم أفرطوا فيه وتوسعوا جدا، وجمعوا بين الشيئين اللذين فرق الله بينهما بأدنى جامع من شبه أو طرد أو وصف يتخيلونه علة يمكن أن يكون علته وأن لا يكون، فيجعلونه هو السبب الذي علق الله ورسوله الحكم بالخرص والظن، وهذا هو الذي أجمع السلف على ذمه. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الأحكام العلل والأوصاف المؤثرة فيها طردا وعكسا، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، فقال نعم. لماذا؟ ها؟ لأنها نظير الرجل، فالرجل يحتلم عليه الغسل والمرأة تحتلم فعليها حينئذ ماذا؟ الغسل. فقالت أم سليم أو تحتلم المرأة يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، فبين أن النساء والرجال شقيقان ونظيران لا يتفاوتان ولا يتباينان في ذلك. وهذا يدل على أن المعلومة على أن من المعلوم الثابت في فطرهم أي في فطر الصحابة رضي الله عنهم أن حكم الشقيقين والنظيرين حكم واحد، سواء كان ذلك أي القول الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك تعليلا منه صلى الله عليه وسلم للقدر أو للشرع أو لهما، فهو دليل على تساوي الشقيقين وتشابه القرينين وإعطاء أحدهما حكم الآخر. من الأقوال التي وردت أيضا في الحظ على القياس قول الإمام أحمد رحمه الله لا يستغني أحد عن القياس، لا يستغني أحد عن القياس. قبل قليل سمعنا تحذيره ماذا؟ عن القياس، وهنا يقول لا يستغني أحد عن القياس. وأيضا حكى المزني رحمه الله تعالى حكى الإجماع على الاحتجاج بالقياس فقال الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا، يعني يومه رحمه الله، إلى يومنا وهلم جرى استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم. قال وأجمعوا، وانتبه، قال وأجمعوا بأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها. واضح يا أخوة؟ طيب، قبل أن ننتقل، ابن القيم رحمه الله أشار إلى سبب الخلاف في القياس، وذكر أن الناس فيه طرفان ووسط، ناس أفرطوا في استعمال القياس حتى أن بعض الأقيسة قد تؤول إلى الكفر، فتجد مثلا من يقول لنصرة مذهبه ورأيه السعي بين الصفا والمروة لا يجب كالسعي بين جبلين، هل السعي بين جبلين واجب؟ ها؟ لا، فكذا السعي بين الصفا والمروة، هذه أقيسة لمصادمة نص أو في مصادمة نص، فهذه من الأقيسة التي تجاوز أصحابها بها الحدود الشرعية. قابل هؤلاء كما قال ابن القيم وحكاه أهل العلم طائفة غلت في إنكاره وجزمت بعدم الاحتجاج به. ما السبب؟ ما السبب الذي دعاهم إلى إنكاره؟ هذا إن شاء الله سيأتي في، إذا أعطانا الله عز وجل وإياكم فسحة من الأجل سيكون إن شاء الله في الدرس القادم. لكن ما أشار إليه المزني رحمه الله من قوله أنهم أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، فالشارع من حكمته سبحانه وتعالى التسوية بين المتماثلين في الحكم والتفريق بين المختلفين في الحكم، فهذا مما اقتضته حكمة الله عز وجل وحكمه، فإنه الحكيم سبحانه وتعالى. أما هؤلاء ماذا يعتقدون؟ يعتقدون أن الشارع يفرق بين المتماثلات ويسوي بين ماذا؟ ها مشايخ، المختلفات في الحكم. إذا كان ذلك كذلك هل يصح القياس؟ ها مشايخ، لماذا؟ ها لماذا؟ هم يقولون الشارع يسوي بين المختلفات ويفرق بين المتماثلات، فإذا اعتقدوا ذلك هل تتصور منهم القول بالقياس؟ لا، لأنهم يقولون لا فرق ما بين الخمر واللبن إلا أن الله عز وجل قال هذا حرام وهذا حلال بمحض الإرادة والمشيئة، لا لأن هذا اتصف بشيء اقتضى تحريمه كالخمر مثلا، أو أن هذا اتصف بشيء اقتضى تحليله عند الشارع. فهؤلاء يزعمون أن الشارع يفرق بين ماذا؟ بين ماذا؟ بين المتماثلات ويسوي بين ماذا؟ المختلفات. فإذا كان ذلك كذلك لم يتسنى قياس. واضح؟ السؤال، لماذا قالوا هذا؟ أعني لماذا قالوا إن الشارع يسوي بين المختلفات ويفرق بين المتماثلات؟ هذا الذي أريد أن أنبه وأنوه عليه إن شاء الله غدا. فإذا فهمت منطلق هؤلاء علمت لما أنكروا القياس ولما غلا بعض الناس إيش فيه. وهناك أقيسة أجمع العلماء على القول فيها بالقياس، من ذلك القياس المجمع عليه، ومن القياس المجمع عليه صيد ما عدا المكلب من الجوارح، قياسا على الكلاب. قال الله تعالى: قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فقاس عليها العلماء تعليم الكلب بصريح الآية أو منطوق الآية، قاس عليه أهل العلم السباع كالذئاب أو الأسود أو الفهود إذا علمت ودربت على إيش؟ الصيد، قياسا على ماذا؟ على الكلب. وفي قوله عز وجل: والذين يرمون المحصنات، دخل في ذلك المحصنون. الآية نصت على ماذا؟ والذين يرمون المحصنات. طيب والذي يرمي المحصن حكمه كحكم المحصنة قياسا. وفي قوله جل وعلا في الإماء: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب والعبيد، الآية نصت على حكم الإماء والعبيد قياسا على الإماء. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الآية نطقت بحكم المؤمنة، فما حكم الكتابية؟ كذلك قياسا. وهذه من الإجماع، وهذه من الأمور أو الأحكام التي ثبتت قياسا ووقع عليها الإجماع. وفي الشهادات في المداينات قال الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ودخل في هذا أو في معنى قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، دخل ماذا؟ دخلت المواريث والودائع والغصوب قياسا على ماذا؟ على الدين. وقال سبحانه وتعالى عمن أعسر بما بقي عليه من الربا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فدخل في ذلك كل معسر بدين حلال. الآية في من أعسر بما بقي عليه ماذا؟ من الربا. طيب من أعسر عليه بسبب دين حلال دخل في ذلك ماذا؟ قياسا. أيضا هناك أحكام قال العلماء فيها أو ذكر العلماء أحكاما عن طريق القياس لا يمكن لمنكر القياس من مخالفتها، لأنه لو خالف ذلك لأتى بشيء عظيم في الدين. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد سئل عن الفأرة وقعت في سمن ألقوها وما حولها وكلوه. الحديث في فارة وقعت في ماذا؟ في سمن. طيب إذا وقعت الفارة في عسل، في زيت زيتون أو سمسم أو دبس، حكى أهل العلم رحمهم الله أن أحكام ما وقعت فيه الفأرة في هذه الأنواع كماذا؟ كوقوعها في السمن. هذا إذا وقعت فأرة، لكن لو وقعت هرة أو ما شابهها فحكمها حكم إيش؟ الفأرة. كذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، فلا أحد من أهل العلم يفرق بين ذلك، أي بين بيع الرطب بالتمر وبين بيع العنب بالزبيب. وكذلك في قوله جل وعلا في المطلقة ثلاثا، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، أي إن طلقها الثاني فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجع، والمراد به تجديد العقد، تجديد إيش؟ العقد. الآية نصت على أنه لو طلقها، لو مات عنها، تزوجها ومكث معها ثم مات عنها، هل تحل للزوج الأول أو لا؟ تحل، مع أن الآية نصت على أنه فإن طلقها، واضح؟ طيب، فإن فسخ العقد ماذا؟ ها؟ كذلك. طيب، فإن خالعته كذلك. وهذه الأمور أو هذه الحوادث ليست من دلالة الآية، وإنما هي ملحقة بما دلت عليه الآية. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أو كذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس القميص والسراويل والعمامة والخفين. هذا النهي لا يختص بهذه الأشياء فقط، بل يتعدى النهي إلى الجباب والمبطنات والفراج والأقبية والقبع والطاقية والكوفية والقلنسوة، وإلى الجوربين والجرموقين والزربول ذي الساق، يشمله ماذا؟ هذا النهي. أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القياس أو ما قاست العلماء عليه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار، فلو ذهب معه بخرقة أو منديل وتنظف أكثر من الأحجار أو قطن أو صوف أو خز ونحو ذلك جاز، قياسا على ماذا؟ ها؟ الأحجار. وليس للشارع غرض في غير التنظيف والإزالة، فما كان أبلغ في ذلك كان مثل الأحجار في الجواز بل أولى. ومن ذلك قوله جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قاست الأمة الرهن في الحضر على الرهن في السفر، هذا الرهن في الآية في السفر، فهل يجوز الرهن في الحضر؟ والرهن مع وجود الكاتب على الرهن مع عدم وجود الكاتب. أيضا مما ورد الحظ على القياس من أقوال الصحابة رضي الله عنهم ما عرف بكتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري، حيث قال فيه: الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة، اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عندك، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى. وهذا الكتاب أرسله يبين فيه رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري ما الذي ينبغي عليه أن يكون القاضي، وفي هذا تصريح بمعرفة إيش النظائر والأمثال، ثم يلحق الشيء بنظيره والمثيل بمثيله. بل إن عمر رضي الله عنه لما بلغه أن ثمرة بن جندب لما باع خمر أهل الذمة وأخذه في العشور التي عليهم، قال عمر رضي الله عنه: قاتل الله ثمرة، أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها؟ الحديث في ماذا؟ ها؟ في من؟ في قوم؟ في اليهود. لعنهم الله عز وجل لماذا؟ لأن حرمت عليهم الشحوم فلم يأكلوها مباشرة، وإنما أكلوها بطريق غير مباشر، جملوها وباعوها أكلوها. فهذا محض القياس من عمر رضي الله عنه، فإن تحريم الشحوم على اليهود كتحريم الخمر على المسلمين. وكما يحرم ثمن الشحوم المحرمة فكذلك يحرم ثمن الخمر المحرم. وقع بين الصحابة رضي الله عنهم مسائل اختلفوا فيها، ولم يكن في معرفة الحكم فيها إلا القياس. من ذلك اختلافهم رحمهم الله ورضي الله عنهم في قول الرجل لامرأته: أنت علي حراما، أنت علي ماذا؟ حراما. ما حكمه؟ ما حكمه؟ اختلف الصحابة رضي الله عنهم، فقال أبو بكر وعمر: هو يمين. هو ماذا؟ يمين. للنظر إلى المعنى، أنت علي حرام أراد منع نفسه، واليمين فيها منع. وقال علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما: هو طلاق ثلاث. هو طلاق إيش؟ ثلاث، لأن هذا معنى قوله أنت علي حرام، والمرأة لا تحرم إلا بالطلاق إيش؟ الثلاث. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: هي طلقة واحدة، هي طلقة واحدة. أليس هذا كله من باب الاجتهاد والرأي وإلحاق هذه المسألة بما يشبهها من المسائل المعروفة والمعلوم حكمها في الشرع؟ وهذا هو محض القياس. فالصحابة رضي الله عنهم كما قال ابن القيم مثلوا الوقائع بنظائرها وشبهوها بأمثالها وردوا بعضها إلى بعض في أحكامها وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد ونهجوا لهم طريقه وبينوا لهم سبيله. ثم ذكر بعض الأمثلة فقال: وهل يستريب عاقل في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، إنما كان ذلك لأن الغضب يشوش عليه قلبه وذهنه ويمنعه من كمال الفهم ويحول بينه وبين استيفاء النظر ويعمي عليه طريق العلم والقصد، فمن قصر النهي على الغضب وحده دون ماذا؟ دون الهم المزعج والخوف المقلق والجوع والظمأ الشديد وشغل القلب المانع من الفهم فقد قل فقهه وفهمه. والتعويل في الحكم على قصد المتكلم، والألفاظ لم تقصد لنفسها وإنما هي مقصودة للمعاني، والتوصل بها إلى معرفة مراد المتكلم ومراده يظهر من عموم لفظه تارة، ومن عموم المعنى الذي قصده تارة، وقد يكون فهمه من المعنى أقوى، وقد يكون من اللفظ أقوى، وقد يتقاربان. ولهذا فهمت الأمة من قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الآية نطقت بحكم أكل مال اليتيم، فما بال لبسه وركوبه وسكناه وإحراقه وإغراقه، ما حكمه؟ ها؟ محرم، واضح؟ وبعض الصور سيأتي أنه من باب قياس الأولى، وبعضه من باب القياس إيش؟ المساوي. هذا الذي يعني أحببت الإشارة إليه من ذكري أن القياس ينقسم إلى قسمين: قياس فاسد وقياس صحيح. فلا يمدح القياس بإطلاق ولا يذم القياس بإطلاق، بل ما كان صحيحا قبل وما كان فاسدا رد، وما نقل فيه من نقول سواء كانت في الكتاب أو في السنة أو وردت عن الصحابة أو الأئمة في التحذير منه، فتنزيله على ماذا؟ على القياس الفاسد والتخويف من الوقوع فيه، وتحذير الشخص من ركوب والجرأة على القيام بالقياس وهو لم يتمكن منه. وما ورد في النقول الشرعية في الكتاب وفي السنة وفي المنقول عن الصحابة وأهل العلم في الحظ عليه وبيانه وتقسيمه وإيضاحه، إنما المراد به ماذا؟ القياس إيش؟ الصحيح. أريد الإشارة إلى شيء نبه عليه الشيخ رحمه الله بتنبيه لطيف، ولو قرأ الأخ مرة أخرى من قوله: والعقل أيضا، يعني هو استدل على حجية القياس بأمور وروده ووقوعه، والوقوع أبلغ، لأنه إذا وقع شرع في الشرع جاز في العقل لا محالة، لأن الشرع لا يأتي بما يحيله العقل. فاستدل على ذلك بوقوعه في الشرع سواء في الأمور الكونية أو في الأمور إيش؟ الشرعية. ثم استدل عليه من المعقول، ثم استدل على ذلك بما وقع وتواتر وتواطأ عليه أهل العلم كما حكاه المزني رحمه الله. تفضل.
قال رحمه الله: والعقل أيضا يقتضي ثبوت القياس بناء على أننا نعرف أن الشريعة كاملة من كل وجه، محكمة من كل وجه، والكامل المحكم لا يتناقض، ومعلوم أن التفريق بين متماثلين أو الجمع بين مختلفين تناقض.
أليس هذا هو الواقع؟ أن التفريق بين المتماثلين والجمع بين المختلفين هو غاية التناقض، بل هذا تعطيل للعقل، تعطيل للعقل واتهام للشرع، لأن الشارع ليس لديه حكمة ولا ينظر إلى مصلحة، وإنما يحل هذا ويحرم مثيله، ويبيح هذا الشيء ويحرم نقيضه، وليس بينهما فرق يؤدي إلى التحليل أو إلى التحريم، بل هما مثلان فيفرق بينهما فيقول هذا حلال وهذا حرام، وليس بينهما فرق، أو يجمع بين المختلفين فيقول كلاهما حلال مع أنه لا جامع بينهما. فهذا في الحقيقة طعن في حكمة الشرع وطعن في العقل، لأن العقل إذا جوز الجمع بين النقيضين والتفريق بين المتماثلين تعطل. نعم، وقد سمعتم حكاية الإجماع في قول المزني رحمه الله تعالى. تفضل.
فالمتفقان لا بد أن يكون حكمهما واحدا حتى تتفق الشريعة، والمختلفان لا بد أن يكون حكمهما مختلفا أيضا.
نعم.
ثم بين رحمه الله تعالى أقسام القياس.
لا.
فقال
لا، ماذا بعد؟
فالقياس إذن ثابت بالكتاب والسنة في الأمور الكونية والشرعية.
اسمع، قرر على أن الكتاب أن القياس ماذا؟ ثابت بالكتاب والسنة في الأمور الكونية والشرعية. ثم يعني نقل كما قلنا لكم المزني الإجماع، قال إلى يومنا وهلم جرى. ماذا قال الشيخ رحمه الله؟
وكذلك هو ثابت بالعقل وعمل المسلمين عليه إلى اليوم.
هذا حكاية أخرى، وعمل المسلمين عليه إلى اليوم وإلى
الغد.
كيف يقول وإلى الغد؟ يعني هذا الشيخ رحمه الله يعني قرر بما لا يدع مجالا للشك أن القياس حجة، أنه لا يأتي في يوم من الأيام فينقلب إلى أن لا يكون حجة. قال إلى وعمل المسلمين عليه إلى اليوم وإلى الغد. واضح؟ طيب، نقف هنا إن شاء الله، لكن لابد من توجيه بعض الأسئلة. وأحب من إخواني يا حبذا، يعني أعني المستمعين والحضور، بعض الأمثلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أريد أن يقرأ السامع في قول النبي صلى الله عليه وسلم. رفع القلم عن ثلاثة، من يعطينا؟ ها، ارفع صوتك. ايوه، طيب سمعتم؟ ما سمعت؟ طيب تعرف الحديث؟ قل. ها، طيب الحديث ذكر كم؟ ها، أكيد ثلاثة ولا عندكم فيه زيادة أو شك؟ يلا يا مشايخ. ها، ترى أحيانا من أسلوب التدريس أن يسلك المدرس تشكيك الطالب فيما هو معلوم لديه، ليعلم هل قال تقليدا أو وهو واثق من نفسه. ماذا تقولون؟ ها، ثلاثة. طيب، ما حكم المغمى عليه؟ ما أريد الفتوى منكم. ما حكم المغمى عليه؟ لا أريد الفتوى ولا الجواب، أريد أن تبحث هذا الحديث في كتب أهل العلم، ماذا قالوا في حكم المغمى عليه، ولا سيما الظاهرية، لأنه لا محالة من قياس، لكن قد يسمى الشيء بغير اسمه. واضح؟ ها مشايخ، فابحث حكم المغمى عليه إذا أغمي عليه بعد وضوءه وفي الصلاة، وإذا أغمي عليه في الصوم، وإذا أغمي عليه في الحج، وإذا طلق المغمى عليه أو قال كلاما يترتب عليه بعض الأحكام. يعني انظر الفقه، يعني لا تظن أن هذه المسألة محصورة فيما في شيء معين، وإنما هي واردة فيما سمعت وفي غيره. طيب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، سمعتم هذا الحديث؟ طيب، من يقوله؟ تفضل. ايش؟ طيب، سمعتم يا شباب؟ ما رأيكم في من يقول نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في الماء الدائم؟ فلو جاء رجلان فبال أحدهما ولم يبول الآخر، فهل يجوز الوضوء والاغتسال منه لهما أو لأحدهما أو ليس لكل واحد منهما ذلك؟ سمعت يا شيخ؟ ايش اسمه؟ زايد؟ سعيد، حياك الله يا سعيد. سمعتم هذا؟ طيب، أرأيتم قول من يقول التسوية بين المختلفات والتفريق بين المتماثلات، ماذا ستكون فتوى حينئذ؟ ها؟ يلا يا مشايخ، واحد يجاوب ويعطيه كتاب. ها، تفضل. من هو اللي بال يجوز له ان يتوضا؟ لا. ها، تفضل. الذي يقول ان الشارع يسوي بين المختلفات ويفرق بين المتماثلات، هو عقد هكذا مسألة: إذا جاء رجلان فبال أحدهما ولم يبل الآخر، إلى آخره. ماذا ترى حينئذ ستكون فتواه؟ تفضل. نعم، الذي بال لا يجوز له أن يتوضأ ولا أن يغتسل، ها؟ والآخر؟ طيب، تفضل. فهمتم كيف تنطلق الفتاوى؟ لا بد أن تعرف الأصول التي تبنى عليها هذه الأمور. طيب، على كل هذا أردت تنشيط إيش؟ أذهان الشباب، فنريد من بعض الإخوة، إلى كم قسم ينقسم القياس؟ ها، شوف، إلى كم قسم ينقسم؟ أيوة، ما هما؟ طيب، ما هو القياس الصحيح والفاسد؟ في الحكم والتفريق، لأن القياس كذلك قياس في الإثبات وقياس في العكس، واضح؟ أيوة. بارك الله فيك.
عطى الأخ الأول واحد والآخر
الآخر. طيب، على كل، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيه أسئلة؟
أجل مجال
إيش؟ لا، هو بعض الإخوة سألوا أو سأل شخص سؤال ليس في موضوع القياس، والجواب السريع هذا قد لا يكون مقنعا، وسؤال أعظم يعني ينبغي أن يبحث أعظم من القياس، حيث كان يسأل عن المجاز هل هو واقع أو ليس بواقع. المجاز ما هو إلا تصور ذهني لا واقع له، لا في العقل ولا في الشرع ولا في اللغة، وإنما هو خيال ذهني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وكذلك القياس في الأمور الشرعية كثير أيضا، فمن ذلك: أولا، سألت امرأة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمها أنها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم. وقال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله. هذا قياس، قياس القضاء في دين الله كالقضاء في دين المخلوق. ثانيا، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، كأنه يعرض بزنا امرأته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل له: الولد لكما. ولو قال الولد لكما لقال الرجل: نعم، رضينا بالله ورسوله. لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطمئن الرجل، فضرب له مثلا يناسبه من بيئته بطريق القياس، وهو أعرابي لا يعرف إلا الإبل، فاقتنع الرجل. والعقل أيضا يقتضي ثبوت القياس بناء على أننا نعرف أن الشريعة كاملة من كل وجه، محكمة من كل وجه، والكامل المحكم لا يتناقض، ومعلوم أن التفريق بين متماثلين أو الجمع بين مختلفين تناقض، فالمتفقان لا بد أن يكون حكمهما واحدا حتى تتفق الشريعة، والمختلفان لا بد أن يكون حكمهما مختلفا أيضا. فالقياس إذن ثابت بالكتاب والسنة في الأمور الكونية والشرعية، وكذلك هو ثابت بالعقل، وعمل المسلمين عليه إلى اليوم وإلى الغد، لأنه من كمال الشريعة، والشريعة لا يمكن أن يدخلها النقص.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. لازلنا فيما ذكره الشيخ رحمه الله من بيان حجية القياس، وأن القياس حجة في الأمور الكونية والأمور الشرعية، ومثل بأمثلة شرعية سواء على القياس الواقع في الأمور الكونية أو القياس الواقع في الأمور الشرعية، وهذا بعد أن أشار إلى خلاف أهل العلم في الاحتجاج بالقياس. وتوقفنا بالأمس عند بيان أن على طالب العلم أنه إذا سمع الخلاف أن يسأل عن سببه، ويقف عليه ليعلم حينئذ ما هو الصحيح من تلك الأقوال التي اختلف فيها العلماء. وأيضا ينبغي أن يتفطن إلى أن بعض المسائل التي حكي فيها الخلاف لم تكن مما هو مختلف فيه قبل وقوع هذا الخلاف، فالدراسة التاريخية لأي علم من الأهمية بمكان ليعلم تطور هذا العلم وما وقع فيه من توجهات أو آراء أو أقوال أو اختلاف. فالمسألة إن كانت مما بحثت من قبل ولم يجري فيها الخلاف فإيجاد الخلاف فيها فيما بعد مخالف لأقوال من سبق. أيضا نجد أن بعض علماء الكلام أو الذي لم يفهم ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم أو بين أهل العلم المتقدمين من مدح مثلا للقياس أو ذم له، لم يفهم أن هذا من باب خلاف التنوع لا خلاف التضاد، فإن هذه المسألة وهي عدم التفطن إلى أن هذه المسائل من المسائل خلاف التنوع أو أنه تحمل هذه المسألة فتحمل هذه المسألة وينتقل بها من كونها خلاف تنوع إلى خلاف تضاد، هذا يخالف المنهج العلمي والطريقة الصحيحة. وهذه المسألة أو هذا الفصل الذي نتحدث عنه وهو القياس من هذا القبيل، فقد ورد الحظ على القياس والإشارة إليه في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والأئمة رحمة الله عليهم، وورد كذلك التحذير منه في الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ومن أقوال الصحابة ومن أقوال الأئمة، فما موقفنا حينئذ؟ هل ينتقل به ويطور إلى أن يتحيز شخص إلى أحد القولين ويلغي القول الآخر؟ فهذا هو خلاف إيش؟ التضاد. هذا هو خلاف إيش؟ التضاد. أم أن يقوم فيفهم ما مراد الأمر به أو ما هو القياس المأمور به وما هو القياس المنهي عنه، فينزل الأمر منزلته والنهي منزلته، وحينئذ يخرج بالرأي الصحيح الذي تعاضدت عليه الأدلة وأقوال الأئمة. مما ينبغي أن القياس ينقسم إلى حق وباطل، القياس ينقسم إلى حق وباطل وممدوح ومذموم. ولهذا انتبهوا يا إخوة، ولهذا لم يجي في القرآن مدحه ولا ذمه ولا الأمر به ولا النهي عنه، فإنه مورد تقسيم إلى صحيح وفاسد. ولهذا تجد في كلام السلف ذم القياس وأنه ليس من الدين، وتجد في كلامهم استعماله والاستدلال به، وهذا حق وهذا حق. كتقريب الألفاظ المجملة التي سلكها أو تكلم بها المتكلمون فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته. تجد أن أهل السنة لا ينفونها بإطلاق ولا يثبتونها ماذا بإطلاق، وإنما يستفسرون ماذا تريد بهذا اللفظ، فإن أراد به معنى صحيحا ماذا قبلوه، قبلوا المعنى وتوقفوا في اللفظ، وإن أراد به معنى فاسد ردوا هذا المعنى الفاسد. فالألفاظ المجملة في هذه الأبواب في باب الأسماء والصفات التي تكلم بها المتكلمون وهي محتملة لحق وباطل، إن أريد بها معنى فهي حق، وإن أريد بها معنى آخر فهي ماذا؟ هل تنفى بإطلاق؟ يا شباب تنفى بإطلاق؟ لا. تثبت بإطلاق؟ لا. وإنما ما هو الموقف؟ يستفسر. فإن أريد بها المعنى الصحيح قبل المعنى الصحيح، وإن أريد بها المعنى الباطل رد هذا المعنى الباطل. واضح يا إخوة؟ القياس كذلك، لأنه ينقسم إلى قسمين: قياس صحيح وهذا مقبول، وقياس باطل وهذا ماذا؟ مردود. فما ورد من المدح والحظ على القياس فإنما هو ينزل أو منزل على ماذا؟ يا إخوة منزل على القياس الصحيح. وما ورد من ذم وتحذير إنما ينزل على القياس ماذا؟ الفاسد. ولهذا تجد من قوادح القياس التي يقدح فيها أو يقدح بها في القياس ما يسمى بقياس أو فساد الاعتبار، وذلك إذا خالف القياس نصا صحيحا ظاهرا صريحا قدح في هذا القياس وأبطل، لأنه صادم نصا شرعيا والنص الشرعي مقدم عليه. وسأتحدث عن نوعي القياس: القياس الفاسد والقياس إيش؟ الصحيح، بأمثلة شرعية وبأقوال منقولة عن الصحابة وعن العلماء رحمهم الله، ليتضح ما هو المراد في هذا. فالقياس الفاسد كقياس الذين قاسوا البيع على الربا، كما حكى الله عنهم بقوله جل وعلا: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، بجامع ماذا؟ القياس في هذا بجامع التراضي في كل، في البيع وفي الربا. فكما أن البيع لا يصح إلا إذا وقع عن تراض في المعاوضة المالية، والربا كذلك، والربا كذلك في زعمها. ولهذا حكى الله عز وجل عنهم أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فهذا قياس ماذا؟ ها؟ قياس فاسد. وأيضا قياس الذين قاسوا الميتة على المذكر، قياس الذين قاسوا الميتة على المذكر في جواز أكل كل منهما بجامع ماذا؟ بجامع ما يشتركان فيه من إزهاق الروح، من إزهاق إيش؟ الروح. فالمذكاة أزهقت روحها بسبب من الآدمي، والميتة بفعل من الله عز وجل. فإذا قام شخص بتذكية حيوان مأكول اللحم، فلأن تكون أكل الميتة في الجواز من باب أولى، لأن التذكية في الأول بفعل آدم، وإزهاق الروح بفعل آدم، وفي إزهاق الروح في الميتة بفعل الله عز وجل. وهذا قياس ايش؟ قياس فاسد. ايضا مما ورد التحذير عن القياس او الذم له ولأهله ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 74 فرقة أعظمها فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم يحرمون به ما أحل الله ويحلون ما حرم الله. فهذا فيه صراحة من التحذير من أناس طغى عليهم هذا القياس الفاسد فقاموا بهذا القياس أو هذه الأقيسة ليحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله، وهذا فيه دلالة على أن هذا القياس ماذا؟ قياس ماذا؟ فاسد. لأن القياس إذا أدى إلى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله كان قياسا فاسدا. قال ابن عبد البر رحمه الله: هذا هو القياس على غير أصل، والكلام في الدين بالخرص والظن. ألا ترى إلى قوله في الحديث: يحلون الحرام ويحرمون الحلال، ومعلوم أن الحلال ما في كتاب الله وسنة رسوله تحليله، والحرام ما في كتاب الله وسنة رسوله تحريمه. فمن جهل ذلك وقال فيما سئل عنه بغير علم وقاس برأيه ما خرج منه عن السنة، فهذا الذي قاس الأمور برأيه فضل وأضل. ومن رد الفرع أو ومن رد الفروع إلى أصولها فلم يقل برأيه. فابن عبد البر رحمه الله فرق بين نوعين من القياس، فأنزل ما ورد في الحديث على القياس إيش؟ الفاسد. أما ما سلك فيه المسلك الصحيح فإنه قياس صحيح معتبر. أما ما ورد عن الأئمة رحمهم الله تعالى في التحذير من القياس فها هو: أبو حنيفة رحمه الله يقول: البول في المسجد أحسن من بعض قياسهم. وقال أيضا: من لم يدع القياس في مجلس القضاء لم يفقه. وقال ابن شبرمة رحمه الله: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وقال مسروق: إياكم والقياس والرأي فإن الرأي قد يزل. وكان الشعبي رحمه الله يقول: لا تجالس أصحاب القياس فتحل حراما أو تحرم حلالا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: يجتنب المتكلم في الفقه المجمل والقياس. فهذه بعض الأدلة، وإلا من نظر في المطولات سيجد الكثير من الأدلة النقلية سواء في الكتاب أو في السنة أو في أقوال الأئمة رحمة الله عليهم ذم والإشارة إلى ذم القياس والتحذير منه ومن أهله وأصحابه. لكن كما قلت لكم القياس مورد تقسيم إلى صحيح وفاسد، فينبغي أن تنزل هذه الأدلة منازلها لئلا يلتبس عليك الأمر. وإن شاء الله سيتبين لنا لما سلك منكر القياس تلك المسالك في إنكار حجيته. أما القياس الصحيح فقد ورد أيضا كما قلنا لكم فيما سبق وما أشار إليه الشيخ رحمه الله من جريانه في الأمور الكونية وفي الأمور إيش الشرعية. وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءه الأعرابي فقال الأعرابي: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته لأنه أبيض وزوجته بيضاء فكيف تلد ولدا أسود؟ فكأنه وقع في نفسه أنه ليس ابنا له وأراد إنكاره. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي عن لون إبل هذا الرجل، فقال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ الورقة سواد في بياض. قال: إن فيها لورقة. الإبل حمر وكلها حمر، وفيها بعض الإبل أصابتها الورقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى ترى ذلك جاءها؟ هي حمر، المفترض أن تنتج ماذا؟ ها؟ حمر أيضا. فقال: فأنى ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله، عرق نزعه. فقال: ولعل هذا عرق نزعه. فهذا وجه إيش؟ القياس. كما أن الإبل التي بين يديه ألوانها حمر وقد وقع فيها ورقة وهو أبيض وزوجته بيضاء وجاءت بابن أسود، فعلل في الإبل أنه لعلها نزعها عرق، فكذا لعل ابنك نزعه عرق فقد يكون من أجداده من آبائك أو من آباء زوجتك من كان أسودا فنزع هذا المولود إليه. ومن تراجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه على هذا الحديث قوله: باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل. ثم ذكر بعد هذا التبويب حديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. فقال: اقضوا الله فإن الله أحق بالوفاء. فهذا قياس بين به النبي صلى الله عليه وسلم حكم الوفاء بما نذرت به أم تلك المرأة، فقاس دين الله عز وجل على دين الآدمي بجامع أن كل منهما دين يلزم به أو عليه الوفاء. فهذا إشارة إلى القياس في المثال الذي سمعتم وفيما سبق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا الذي ترجمه البخاري هو فصل النزاع في القياس، لا كما يقوله المفرطون فيه. هناك أناس توسعوا في القياس حتى أنهم لم يلتفتوا إلى الاعتناء بالسنة ولا بمعرفتها ولا بالاهتمام بها، بل طغى عليهم القياس حتى أصبحت أمورهم تنحى المصادمة لصريح السنة أو لما هو ظاهر في السنة بسبب توسعهم وطغيان القياس على استعمالاتهم. قال: لا كما يقوله المفرطون فيه ولا المفرطون، فإن الناس فيه طرفان ووسط. قبول بإطلاق، رد بإطلاق، وهناك المتوسطون. فأحد الطرفين من ينفي، وهو يشير رحمه الله إلى سبب خلاف في اعتبار القياس أو عدم اعتباره، فأحد الطرفين من ينفي العلل والمعاني والأوصاف المؤثرة ويجوز، انتبهوا ماذا يجوز؟ قال: ويجوز ورود الشريعة بالفرق بين المتساويين والجمع بين المختلفين، ولا يثبت أن الله سبحانه شرع الأحكام لعلل ومصالح وربطها بأوصاف مؤثرة فيها مقتضية لها طردا وعكسا، وأنه يعني هذا من تمام قولهم، وأنه قد يوجب الشيء ويحرم نظيره من كل وجه، ويحرم الشيء ويبيح نظيره من كل وجه، وينهى عن الشيء لا لمفسدة فيه، ويأمر به لا لمصلحة بل لمحض المشيئة المجردة عن الحكمة والمصلحة. وبإزاء هؤلاء قوم أفرطوا فيه وتوسعوا جدا وجمعوا بين الشيئين اللذين فرق الله بينهما بأدنى جامع من شبه أو طرد أو وصف يتخيلونه علة يمكن أن يكون علته وأن لا يكون، فيجعلونه هو السبب الذي علق الله ورسوله الحكم بالخرص والضم. وهذا هو الذي أجمع السلف على ذمه. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الأحكام العلل والأوصاف المؤثرة فيها طردا وعكسا، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم. لماذا؟ ها؟ لأنها نظير الرجل، فالرجل يحتلم عليه الغسل، والمرأة تحتلم فعليها حينئذ ماذا؟ الغسل. فقالت أم سليم: أو تحتلم المرأة يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. فبين أن النساء والرجال شقيقان ونظيران لا يتفاوتان ولا يتباينان في ذلك. وهذا يدل على أن المعلومة على أن من المعلوم الثابت في فطرهم، أي في فطر الصحابة رضي الله عنهم، أن حكم الشقيقين والنظيرين حكم واحد، سواء كان ذلك، أي القول الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك تعليلا منه صلى الله عليه وسلم للقدر أو للشرع أو لهما، فهو دليل على تساوي الشقيقين وتشابه القرينين وإعطاء أحدهما حكم الآخر. من الأقوال التي وردت أيضا في الحظ على القياس قول الإمام أحمد رحمه الله: لا يستغني أحد عن القياس، لا يستغني أحد عن القياس. قبل قليل سمعنا تحذيره ماذا؟ عن القياس. وهنا يقول: لا يستغني أحد عن القياس. وأيضا حكى المزني رحمه الله تعالى، حكى الإجماع على الاحتجاج بالقياس فقال: الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا، يعني يومه رحمه الله، إلى يومنا وهلم جرى استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم. قال وأجمعوا، وانتبه، قال وأجمعوا بأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، فلا يجوز لأحد إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها. واضح يا إخوة؟ طيب، قبل أن ننتقل، ابن القيم رحمه الله أشار إلى سبب الخلاف في القياس وذكر أن الناس فيه طرفان ووسط، ناس أفرطوا في استعمال القياس حتى أن بعض الأقيسة قد تؤول إلى الكفر، فتجد مثلا من يقول لنصرة مذهبه ورأيه السعي بين الصفا والمروة لا يجب كالسعي بين جبلين، هل السعي بين جبلين واجب؟ ها؟ لا، فكذا السعي بين الصفا والمروة، هذه أقسى لمصادمة نص أو في مصادمة نص، فهذه من الأقسى التي تجاوز أصحابها بها الحدود الشرعية. قابل هؤلاء كما قال ابن القيم وحكاه أهل العلم طائفة غلت في إنكاره وجزمت بعدم الاحتجاج به. ما السبب؟ ما السبب الذي دعاهم إلى إنكاره؟ هذا إن شاء الله سيأتي في، إذا أعطانا الله عز وجل وإياكم فسحة من الأجل، سيكون إن شاء الله في الدرس القادم. لكن ما أشار إليه المزني رحمه الله من قوله أنهم أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، فالشارع من حكمته سبحانه وتعالى التسوية بين المتماثلين في الحكم والتفريق بين المختلفين في الحكم، فهذا مما اقتضته حكمة الله عز وجل وحكمه، فإنه الحكيم سبحانه وتعالى. أما هؤلاء ماذا يعتقدون؟ يعتقدون أن الشارع يفرق بين المتماثلات ويسوي بين ماذا؟ ها مشايخ المختلفات في الحكم. إذا كان ذلك كذلك هل يصح القياس؟ ها مشايخ لماذا؟ لماذا؟ هم يقولون الشارع يسوي بين المختلفات ويفرق بين المتماثلات، فإذا اعتقدوا ذلك هل تتصور منهم القول بالقياس؟ لا، لأنهم يقولون لا فرق ما بين الخمر واللبن إلا أن الله عز وجل قال هذا حرام وهذا حلال بمحض الإرادة والمشيئة، لا لأن هذا اتصف بشيء اقتضى تحريمه كالخمر مثلا، أو أن هذا اتصف بشيء اقتضى تحليله عند الشارع. فهؤلاء يزعمون أن الشارع يفرق بين ماذا؟ بين ماذا؟ بين المتماثلات ويسوي بين ماذا؟ المختلفات، فإذا كان ذلك كذلك لم يتسنى قياس. واضح؟ السؤال لماذا قالوا هذا؟ أعني لماذا قالوا إن الشارع يسوي بين المختلفات ويفرق بين المتماثلات. هذا الذي أريد أن أنبه وأنوه عليه إن شاء الله غدا. فإذا فهمت منطلق هؤلاء علمت لما أنكروا القياس ولما غلا بعض الناس إيش فيه. وهناك أقيسة أجمع العلماء على القول فيها بالقياس، من ذلك القياس المجمع عليه، ومن القياس المجمع عليه صيد ما عدا المكلب من الجوارح قياسا على الكلاب. قال الله تعالى: قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فقاس عليها العلماء تعليم الكلب بصريح الآية أو منطوق الآية، قاس عليه أهل العلم السباع كالذئاب أو الأسود أو الفهود، إذا علمت ودربت على إيش الصيد قياسا على ماذا؟ على الكلب. وفي قوله عز وجل: والذين يرمون المحصنات، دخل في ذلك المحصنون. الآية نصت على ماذا؟ والذين يرمون المحصنات. طيب والذي يرمي المحصن حكمه كحكم المحصنة قياسا. وفي قوله جل وعلا في الإماء: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب والعبيد، الآية نصت على حكم الإماء والعبيد قياسا على الإماء. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الآية نطقت بحكم المؤمنة، فما حكم الكتابية؟ كذلك قياسا. وهذه من الإجماع، وهذه من الأمور أو الأحكام التي ثبتت قياسا ووقع عليها الإجماع. وفي الشهادات في المداينات قال الله عز وجل: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ودخل في هذا أو في معنى قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، دخل ماذا؟ دخلت المواريث والودائع والغصوب قياسا على ماذا؟ على الدين. وقال سبحانه وتعالى عمن أعسر بما بقي عليه من الربا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فدخل في ذلك كل معسر بدين حلال. الآية في من أعسر بما بقي عليه ماذا؟ من الربا. طيب من أعسر عليه بسبب دين حلال دخل في ذلك ماذا؟ قياسا. أيضا هناك أحكام قال العلماء فيها أو ذكر العلماء أحكاما عن طريق القياس لا يمكن لمنكر القياس من مخالفتها، لأنه لو خالف ذلك لأتى بشيء عظيم في الدين. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد سئل عن الفأرة وقعت في سمن ألقوها وما حولها وكلوه. الحديث في فارة وقعت في ماذا؟ في سم. طيب إذا وقعت الفارة في عسل، في زيت زيتون أو سمسم أو دبس، حكى أهل العلم رحمهم الله أن أحكام ما وقعت فيه الفارة في هذه الأنواع كماذا؟ كوقوعها في السمن. هذا إذا وقعت فارة، لكن لو وقعت هرة أو ما شابهها فحكمها حكم إيش؟ الفأرة. كذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، فلا أحد من أهل العلم يفرق بين ذلك، أي بين بيع الرطب بالتمر وبين بيع العنب بالزبيب. وكذلك في قوله جل وعلا في المطلقة ثلاثا، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. أي إن طلقها الثاني فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجع، والمراد به تجديد العقد. تجديد إيش؟ العقد. الآية نصت على أنه لو طلقها، لو مات عنها، تزوجها ومكث معها ثم مات عنها، هل تحل للزوج الأول أو لا؟ تحل، مع أن الآية نصت على أنه فإن طلقها. واضح؟ طيب فإن فسخ العقد ماذا؟ ها؟ كذلك. طيب فإن خالعته كذلك. وهذه الأمور أو هذه الحوادث ليست من دلالة الآية، وإنما هي ملحقة بما دلت عليه الآية. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أو كذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس القميص والسراويل والعمامة والخفين. هذا النهي لا يختص بهذه الأشياء فقط، بل يتعدى النهي إلى الجباب والمبطنات والفراجي والأقبية والقبع والطاقية والكوفية والقلنسوة، وإلى الجوربين والجرموقين والزربول ذي الساق. يشمله ماذا؟ هذا النهي. أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القياس أو ما قاست العلماء عليه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار. فلو ذهب معه بخرقة أو منديل وتنظف أكثر من الأحجار أو قطن أو صوف أو خز ونحو ذلك جاز، قياسا على ماذا؟ ها؟ الأحجار. وليس للشارع غرض في غير التنظيف والإزالة، فما كان أبلغ في ذلك كان مثل الأحجار في الجواز بل أولى. ومن ذلك قوله جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قاست الأمة الرهن في الحضر على الرهن في السفر، هذا الرهن في الآية في السفر، فهل يجوز الرهن في الحضر؟ والرهن مع وجود الكاتب على الرهن مع عدم وجود الكاتب. أيضا مما ورد الحظ على القياس من أقوال الصحابة رضي الله عنهم ما عرف بكتاب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري، حيث قال فيه: الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة، اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عندك، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى. وهذا الكتاب أرسله يبين فيه رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري ما الذي ينبغي عليه أن يكون القاضي، وفي هذا تصريح بمعرفة إيش؟ النظائر والأمثال، ثم يلحق الشيء بنظيره والمثيل بمثيله. بل إن عمر رضي الله عنه لما بلغه أن ثمرة بن جندب لما باع خمر أهل الذمة وأخذه في العشور التي عليهم، قال عمر رضي الله عنه: قاتل الله ثمرة، أما علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها؟ الحديث في ماذا؟ ها؟ في من؟ في قوم؟ في اليهود، لعنهم الله عز وجل. لماذا؟ لأن حرمت عليهم الشحوم فلم يأكلوها مباشرة، وإنما أكلوها بطريق غير مباشر، جملوها وباعوها أكلوها. فهذا محض القياس من عمر رضي الله عنه، فإن تحريم الشحوم على اليهود كتحريم الخمر على المسلمين. وكما يحرم ثمن الشحوم المحرمة فكذلك يحرم ثمن الخمر المحرم. وقع بين الصحابة رضي الله عنهم مسائل اختلفوا فيها، ولم يكن في معرفة الحكم فيها إلا القياس. من ذلك اختلافهم رحمهم الله ورضي الله عنهم في قول الرجل لامرأته: أنت علي حراما، أنت علي ماذا؟ حراما. ما حكمه؟ ما حكمه؟ اختلف الصحابة رضي الله عنهم، فقال أبو بكر وعمر: هو يمين. هو ماذا؟ يمين. للنظر إلى المعنى، أنت علي حرام أراد منع نفسه، واليمين فيها منع. وقال علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما: هو طلاق ثلاث. هو طلاق إيش؟ ثلاث، لأن هذا معنى قوله أنت علي حرام، والمرأة لا تحرم إلا بالطلاق إيش؟ الثلاث. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: هي طلقة واحدة، هي طلقة واحدة. أليس هذا كله من باب الاجتهاد والرأي وإلحاق هذه المسألة بما يشبهها من المسائل المعروفة والمعلوم حكمها في الشرع؟ وهذا هو محض القياس. فالصحابة رضي الله عنهم كما قال ابن القيم مثلوا الوقائع بنظائرها وشبهوها بأمثالها وردوا بعضها إلى بعض في أحكامها وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد، ونهجوا لهم طريقه وبينوا لهم سبيله. ثم ذكر بعض الأمثلة فقال: وهل يستريب عاقل في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان؟ إنما كان ذلك لأن الغضب يشوش عليه قلبه وذهنه ويمنعه من كمال الفهم ويحول بينه وبين استيفاء النظر ويعمي عليه طريق العلم والقصد. فمن قصر النهي على الغضب وحده دون ماذا؟ دون الهم المزعج والخوف المقلق والجوع والظمأ الشديد وشغل القلب المانع من الفهم، فقد قل فقهه وفهمه. والتعويل في الحكم على قصد المتكلم، والألفاظ لم تقصد لنفسها وإنما هي مقصودة للمعاني، والتوصل بها إلى معرفة مراد المتكلم ومراده يظهر من عموم لفظه تارة، ومن عموم المعنى الذي قصده تارة، وقد يكون فهمه من المعنى أقوى، وقد يكون من اللفظ أقوى، وقد يتقاربان. ولهذا فهمت الأمة من قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الآية نطقت بحكم أكل مال اليتيم، فما بال لبسه وركوبه وسكناه وإحراقه وإغراقه؟ ما حكمه؟ ها؟ محرم، واضح. وبعض الصور سيأتي أنه من باب قياس الأولى، وبعضه من باب القياس إيش؟ المساوي. هذا الذي يعني أحببت الإشارة إليه من ذكري أن القياس ينقسم إلى قسمين: قياس فاسد وقياس صحيح. فلا يمدح القياس بإطلاق ولا يذم القياس بإطلاق، بل ما كان صحيحا قبل وما كان فاسدا رد. وما نقل فيه من نقول سواء كانت في الكتاب أو في السنة أو وردت عن الصحابة أو الأئمة في التحذير منه، فتنزيله على ماذا؟ على القياس الفاسد والتخويف من الوقوع فيه وتحذير الشخص من ركوب والجرأة على القيام بالقياس وهو لم يتمكن منه. وما ورد في النقول الشرعية في الكتاب وفي السنة وفي المنقول عن الصحابة وأهل العلم في الحظ عليه وبيانه وتقسيمه وإيضاحه، إنما المراد به ماذا؟ القياس إيش؟ الصحيح. أريد الإشارة إلى شيء نبه عليه الشيخ رحمه الله بتنبيه لطيف، ولو قرأ الأخ مرة أخرى من قوله: والعقل أيضا، يعني هو استدل على حجية القياس بأمور وروده ووقوعه، والوقوع أبلغ، لأنه إذا وقع شرع في الشرع جاز في العقل لا محالة، لأن الشرع لا يأتي بما يحيله العقل. فاستدل على ذلك بوقوعه في الشرع سواء في الأمور الكونية أو في الأمور إيش؟ الشرعية. ثم استدل عليه من المعقول، ثم استدل على ذلك بما وقع وتواتر وتواطأ عليه أهل العلم كما حكاه المزني رحمه الله. تفضل.
قال رحمه الله: والعقل أيضا يقتضي ثبوت القياس بناء على أننا نعرف أن الشريعة كاملة من كل وجه، محكمة من كل وجه، والكامل المحكم لا يتناقض، ومعلوم أن التفريق بين متماثلين أو الجمع بين مختلفين تناقض.
أليس هذا هو الواقع؟ أن التفريق بين المتماثلين والجمع بين المختلفين هو غاية التناقض، بل هذا تعطيل للعقل، تعطيل للعقل واتهام للشرع، لأن الشارع ليس لديه حكمة ولا ينظر إلى مصلحة، وإنما يحل هذا ويحرم مثيله ويبيح هذا الشيء ويحرم نقيضه، وليس بينهما فرق يؤدي إلى التحليل أو إلى التحريم، بل هما مثلان فيفرق بينهما فيقول هذا حلال وهذا حرام، وليس بينهما فرق، أو يجمع بين المختلفين فيقول كلاهما حلال مع أنه لا جامع بينهما. فهذا في الحقيقة طعن في حكمة الشرع وطعن في العقل، لأن العقل إذا جوز الجمع بين النقيضين والتفريق بين المتماثلين تعطل. نعم، وقد سمعتم حكاية الإجماع في قول المزني رحمه الله تعالى. تفضل.
فالمتفقان لا بد أن يكون حكمهما واحدا حتى تتفق الشريعة، والمختلفان لا بد أن يكون حكمهما مختلفا أيضا.
نعم.
ثم بين رحمه الله تعالى أقسام القياس.
لا.
فقال
لا، ماذا بعده؟
قرأت. فالقياس إذن ثابت بالكتاب والسنة في الأمور الكونية والشرعية.
اسمع، قرر على أن الكتاب أن القياس ماذا؟ ثابت بالكتاب والسنة في الأمور الكونية والشرعية. ثم يعني نقل كما قلنا لكم المزني الإجماع، قال إلى يومنا وهلم جرى. ماذا قال الشيخ رحمه الله؟
وكذلك هو ثابت بالعقل وعمل المسلمين عليه إلى اليوم.
هذا حكاية أخرى، وعمل المسلمين عليه إلى اليوم وإلى
الغد.
كيف يقول وإلى الغد؟ يعني هذا الشيخ رحمه الله يعني قرر بما لا يدع مجالا للشك أن القياس حجة، أنه لا يأتي في يوم من الأيام فينقلب إلى أن لا يكون حجة. قال إلى وعمل المسلمين عليه إلى اليوم وإلى الغد. واضح؟ طيب، نقف هنا إن شاء الله، لكن لابد من توجيه بعض الأسئلة. وأحب من إخواني يا حبذا، يعني أعني المستمعين والحضور، بعض الأمثلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أريد أن يقرأ السامع في قول النبي صلى الله عليه وسلم. رفع القلم عن ثلاثة، من يعطينا؟ ها، ارفع صوتك. ايوه، طيب سمعتم؟ ما سمعت؟ طيب تعرف الحديث؟ قل. ها، طيب الحديث ذكر كم؟ ها؟ أكيد ثلاثة، ولا عندكم فيه زيادة أو شك؟ يلا يا مشايخ. ها؟ ترى أحيانا من أسلوب التدريس أن يسلك المدرس تشكيك الطالب فيما هو معلوم لديه، ليعلم هل قال تقليدا أو وهو واثق من نفسه. ماذا تقولون؟ ها؟ ثلاثة. طيب، ما حكم المغمى عليه؟ ما أريد الفتوى منكم. ما حكم المغمى عليه؟ لا أريد الفتوى ولا الجواب، أريد أن تبحث هذا الحديث في كتب أهل العلم ماذا قالوا في حكم المغمى عليه ولا سيما الظاهرية؟ لأنه لا محالة من قياس، لكن قد يسمى الشيء بغير اسمه. واضح؟ ها مشايخ، فابحث حكم المغمى عليه إذا أغمي عليه بعد وضوءه وفي الصلاة، وإذا أغمي عليه في الصوم، وإذا أغمي عليه في الحج، وإذا طلق المغمى عليه أو قال كلاما يترتب عليه بعض الأحكام. يعني انظر الفقه، يعني لا تظن أن هذه المسألة محصورة فيما في شيء معين، وإنما هي واردة فيما سمعت وفي غيره. طيب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، سمعتم هذا الحديث؟ طيب، من يقوله؟ تفضل. ايش؟ طيب، سمعتم يا شباب؟ ما رأيكم في من يقول نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في الماء الدائم؟ فلو جاء رجلان فبال أحدهما ولم يبول الآخر، فهل يجوز الوضوء والاغتسال منه لهما أو لأحدهما أو ليس لكل واحد منهما ذلك؟ سمعت يا شيخ؟ ايش اسمه؟ زايد؟ سعيد، حياك الله يا سعيد. سمعتم هذا؟ طيب، أرأيتم قول من يقول التسوية بين المختلفات والتفريق بين المتماثلات، ماذا ستكون فتوى حينئذ؟ ها؟ يلا يا مشايخ، واحد يجاوب ويعطيه كتاب. ها تفضل، من هو اللي بال يجوز له ان يتوضا؟ لا. ها تفضل. الذي يقول ان الشارع يسوي بين المختلفات ويفرق بين المتماثلات، هو عقد هكذا مسألة إذا جاء رجلان فبال أحدهما ولم يبل الآخر إلى آخره، ماذا ترى حينئذ ستكون فتواه؟ تفضل. نعم، الذي بال لا يجوز له أن يتوضأ ولا أن يغتسل، ها؟ والآخر؟ طيب، تفضل. فهمتم كيف تنطلق الفتاوى؟ لا بد أن تعرف الأصول التي تبنى عليها هذه الأمور. طيب، على كل هذا أردت تنشيط إيش؟ أذهان الشباب، فنريد من بعض الإخوة، إلى كم قسم ينقسم القياس؟ ها شوف، إلى كم قسم ينقسم؟ أيوة، ما هما؟ طيب، ما هو القياس الصحيح والفاسد؟ ها في الحكم، والتفريق لأن القياس كذلك قياس في الإثبات وقياس في العكس، واضح؟ أيوه. بارك الله فيك.
الأول واحد والآخر
الآخر. طيب، على كل نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيه أسئلة؟
أجل مجال
إيش؟ لا لا لا، هو بعض الإخوة سألوا أو سأل شخص سؤال ليس في موضوع القياس، والجواب السريع هذا قد لا يكون مقنعا، وسؤال أعظم يعني ينبغي أن يبحث أعظم من القياس، حيث كان يسأل عن المجاز هل هو واقع أو ليس بواقع. المجاز ما هو إلا تصور ذهني لا واقع له، لا في العقل ولا في الشرع ولا في اللغة، وإنما هو خيال ذهني.